بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في اصحاح 14 اخر جزء كنا بنتكلم فيه كان الثلاث ملائكه اللي طاروا في السماء وكل واحد معاه بشاره. الاولاني كان بيقول خافوا الله واعطوه مجدا لانه جاءت ساعه دينونته، والتاني كان بيدينا خبر سقوط بابل مدينه الشر، والتالت كان بيحذرنا ان العقاب هيوصل لكل اللي يسجد للوحش واللي يقبل سمته على جبهته او على يده. وختمنا المره اللي فاتت بعدد 12، هنا صبر القديسين الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. يعني في الأيام الصعبة يبان القديسين وسط الضيقات والاضطهادات والانحرافات الشديدة، يبان صحيح القديسين وربنا يعني يطوبهم ويباركهم ويعتبر لصبرهم ويقدرهم. يفكرنا في كلام المسيح له المجد عن نفس الفترة لما كان يقول لنا بصبركم تقتنون أنفسكم. اللي عاوز يكسب نفسه يكسب نفسه بالصبر واحتمال الآلام والضيقات. وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح كي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. لأننا سمعين عن عذاب وضيقات شديدة وأن الوحش هيجي له وقت يتملك على الأرض كلها، فيا بخت بقى اللي يروح السماء قبل ما يدخل على الوقت ده. يعني احنا نطوب اللي بيسبقونا للسم. يعني في آية جميلة في سفر أشعية تقول من وجه الشر يضم الصديق. يعني في شر جاي على العالم، الصديق اللي داخل السما ده اللي كمل جهاده على الأرض ووصل، يا بخت مش بدل ما يدخل على أيام صعبة ويتعرض فيها لتشكيك ويضعف. فبيقول اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. يعني من النهاردة اللي يروح السماء اللي يموت في ربنا يا بخت. طبعا الآية دي احنا دايما الحقيقة بنستخدمها في تعزية الناس في رحيل الأحباء، لأنها بتورينا المفهوم المسيحي للموت. بينما العالم لما يجي عند وفاة شخص يقول خسارة، احنا بنقول تعبير غريب قوي، بنقول يا بخت. الدنيا كلها تقول خسارة واحنا نقول يا بخت طوبة. يا بخت اللي يسبق للسماء دلوقتي. بس يموتون في الرب يعني يكون لازق لربنا، يكون مرتبط بربنا من دلوقتي يا بخت. منذ الآن تؤكد كمان أنه من ساعة ما المسيح فدانا على الصليب وفتح الفردوس بالقيامة، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. وده اللي خلى أبائنا دايما متحمسين جدا لنهاية العمر، متحمسين قوي يسافروا السماء. يبقى بالنسبة لهم خبر مفرح، زي ما يقول بولس مثلا لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا جدا. يعني ما فيش مقارنة بين ده وبين أن أنا أقعد في الأرض شوية كمان. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. برضو ده ينبهنا أن كلمة موت أو أموات في الكتاب بتاخد معنيين. المعنى الدارج بتاعها واحد يموت عادي، والمعنى الروحي بتاع الموت لما نقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. بمعنى ايه؟ في الموت الجسدي هو ده المقصود في الآية دي. يا بخت اللي يموت جسديا في الرب منذ الآن لأنه ده هينا للحياة الأبدية. لكن ساعات الموت يقصد به الموت الروحي أو الموت الأبدي، فتبقى كلمة وحشة وتخوف. مثلا سمعنا في أول سفر الرؤيا: من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني. كأن الموت الأولاني هيجي علينا كلنا، اللي هو موت الجسد. صحيح المسيح غلب الموت بقيامته، وبقينا نهتف نقول: أين غلبتك يا هوية، أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. لكن سمح لنا بالموت الأول، بس في موت تاني. الموت التاني هو المرعب، اللي هو الموت الأبدي أو الموت الروحي، أو أن الشخص يهلك إلى الأبد وينفصل عن ربنا. أما الذي يموت الموت الأول النهاردة، فبدل ما نقول عليه خسارة نقول له يا بختك. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. يعني اللي سبقونا وراحوا السماء، بدل ما يقعدوا معنا في الكنيسة دلوقتي يسمعوا كلام ربنا، هم شايفين ربنا عين عينك. طب أنتوا أحسن ولا هم أحسن؟ هم طبعا كلهم شايفين المسيح بعنيهم وسمعين التسبيح كل لحظة وفرحانين فرح أبدي، وفي حب ونسمة عزاء كده شملاهم وشغلاهم طول الوقت، لا محتاجين أكل ولا شرب ولا هم ولا مشغولية ولا قلق ولا. طبعا يبختهم صحيح. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح، يعني الكلام ده الجسد لا يقوله أبدا، لأن الجسد يحب الحياة الأرضية ويحب الراحة الأرضية ويحب المتع الدنيوية. والإنسان الجسداني يتشبث بالدنيا جدا، لكن الإنسان الروحاني الذي يقود روح الله، الروح يؤكد له دائما ويقول له نعم حقا يا بخت اللي يمرثه، اللي يروح السماء دلوقتي. نعم يقول الروح، يعني هذا صوت الروح الدائم. الروح القدس دائما يقول كده، يقول يا بخت اللي يروح السماء، يا بخت اللي يمسك في ربنا ويسافر السماء دلوقتي منذ الآن يا بخت. كلمة نعم دي تؤكد الحقيقة، يعني جه صوت من السماء والروح القدس في كل قلوب المؤمنين يؤكد هذا الصوت. نعم يقول الروح: كي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. الموت فرحة لثلاث فئات على الأقل. أول فئة التعبانين في الدنيا، ودول كل الناس، لكن يعني هنقول التعبانين قوي المتألمين جدا، ساعات بيشتهوا الموت. فأولا يكون الموت شهوة بالنسبة للي أتعابهم كتيرة قوي أو ألمهم كتيرة قوي. صحيح الموت يستريحون من أتعابهم، والبعض منكم ساعات في لحظة ضعف كده يبقى من كتر ألامه ومن كتر ما تعبه نفسية أو جسدية يضعف كده ويقول له يا رب كفاية. ما نقدرش نقول ان دي حاجة حلوة يعني، لكن هي مش غلط، لأنه صحيح الموت راحة للجسد، راحة من الأتعاب. دي أول فئة، الذين يطلبون الموت راحة من التعب. في فئة تانية تطلب الموت جزاء ومكافأة عن الحياة، اللي هو يقول عليهم وأعمالهم تتبعهم. يعني إيه؟ دول عاشوا في الدنيا ماسكين في ربنا وتعبوا عشان ربنا وجهدوا عشان ربنا وخدموا ربنا، فمستنين زي الفعل آخر اليوم، عاوزين الأجر، عاوزين يقبضوا، عاوزين مكافأة سماوية، عاوزين تعويض عن صبرهم وحياتهم في الدنيا. الفاعل لما يشتغل يجي آخر ساعة يبقى قلبه إيه؟ مبسوط. ليه؟ قرب يخلص شغل وهيقبض وهيريح. فالإنسان الروحاني اللي واخد حياته جد وماسك في ربنا وبيسهر وبيصلي وبيصوم وبيجاهد وبيحب الناس وبيحفظ وصية ربنا وبيتوب بانتظام، كل شوية فاكر آخر ساعته مشغول بيها وعاوز يرتاح من أتعابه، وفي نفس الوقت عينه على الجزاء، طالب الأجر السماوي، طالب الأبدية، هو مش طالب فلوس طبعا. وفي فئة ثالثة أرقى من دول كلهم. الفئة الأولانية بتقول إيه؟ كفاية غلب وتعب على الأرض، أرض ما تستاهلش، ودي أشترك فيها معانا حتى غير المؤمنين أحيانا. الفئة الثانية طبعا دي مؤمنين بس، اللي باصين على الأبدية كأجر سماوي جزاء لحياتهم وصبرهم مع ربنا. أما الفئة الثالثة فتشتاق للسماء حبا فالله نفسه. إمتى نشوف ربنا؟ إمتى نقعد مع ربنا؟ إمتى ما يعطلناش حاجة في الدنيا عن إن احنا نقعد قصاد ربنا ونتكلم معاه؟ فيبقى الاشتياق هنا مش هروب من التعب والألم ولا حتى فرحا بالجزاء السماوي، وإنما حبا في يسوع نفسه واشتياق للمسيح نفسه وملائكته القديسين والجو بتاعه. والتلات درجات حلوين، هم على الأقل التلاتة بيقولوا هناك أحسن منها. طبعا اللي تحت التلاتة دول بقى اللي تحت الأرض خالص، هو اللي لسه شايف أن الدنيا أحسن من السماء، واللي شايف أن الأرض أهم من السماء، ده اللي لسه ما دخلش في الطريق الروحي بقى ما يعتبرش ابتدى. لكن اللي بيشتاق للسماء راحة من التعب الأرضي، أهو اكتشف أن الأرض دي باطل الأباطيل فيها والكل باطل ولا منفعة تحت الشمس، فبيقول أبص فوق الشمس في حاجة، فوق الشمس تحت الشمس ما فيش حاجة، كله باطل. الدرجة الثانية واحد يقول له رب عاوز أجر على التعب ده، زي العازر مثلا احتمل البلايا على الأرض. فالمسيح يجي في قصة الغني والعازر يقول إيه؟ يقول كل واحد بيستوفي أجره، لأنه أنت يا غني استوفيت خيراتك على الأرض، والعازر استوفى البلايا، خد حقه زيادة في كل البلاوي والغلب اللي شافه، فله أجر. هو الآن يتعزى وأنت الآن تتعذب. وفي درجة بقى الأعلى اللي هي حب المسيح له المجد نفسه والاشتياق للسماء نفسه، اشتياق لشخص المسيح له المجد، زي ما يقول يوحنا في رسالته الأولى: الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء، رجاء نحن نشوفه بعينينا، به يطهر نفسه. يبقى الروح القدس يؤكد أنه طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، أولا لأنهم يستريحون من أتعابهم، ثانيا أعمالهم تتبعهم، ثالثا يروا الله بعنيهم إلى الأبد. يبقى وسط الضيقات، وسط أخبار انهيار لعمملكة الشر، وإحنا عمالين نطلع من إصحاح لإصحاح ونشوف الشر بيخبط ويسود في الدنيا، ولاد ربنا متبهدلين ومتعذبين، يجي صوت كده معز من السماء يقول إيه؟ أكتب يا يوحنا، سجل لهم دي وفكرهم بيها: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح، يعني الواحد لما يسمع كده الروح القدس اللي جواه يقول له صح، ده كلام صح، دي حقيقة. نعم يقول الروح، الروح القدس في قلب كل واحد فيكم يختم على الكلام ده ويأكد لكل واحد يقول له الكلام ده صح، الكلام ده فعلا بجد، الدنيا دي ما فيهاش راحة والأرض ما فيهاش بهجة والسماء أولى كتير. ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه أكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. شوفوا سحابة بيضة وعليها شبه ابن إنسان، يبقى مين بقى؟ ما يجيش غير أن يكون المسيح له المجد. ده نفس القصة اللي سمعناها في دانيال زمان، والمسيح له المجد قالها وهو بيتكلم عن مجيئه، قال زي ما بتشوفوا الشمس طلع من الشرق وراح للغرب، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان، يأتي على سحاب السماء وتنظره كل عين. مش هيستخبى المسيح في مجيئه الثاني، مش جاي يتولد في مزود، مش جاي يستخبى خلاص، المسيح جاي ممجد كل الدنيا تشوف. فطالما سمعنا سحابة بيضة وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، ده هو نفس التعبير القديم بتاع ربنا يسوع من سفر دانيال، له على رأسي إكليل من ذهب، نفس الإكليل اللي قريناه في الإصحاحات الأولى من سفر الرؤيا، كل ما يوصف المسيح يطلعه المسيح الملك. إحنا شفنا المسيح على الأرض إكليل شوك، شفنا المسيح المتبهدل، شفنا المسيح العريان بسببنا، شفنا المسيح اللي تلطش وتبهدل، ولكن لازم لينا يوم نشوف المسيح المنتصر، لازم بعد الصليب في مجد، فنحن ننتظر نراه ممجدا إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. سبق ربنا يسوع المسيح وكلمنا في أمثاله عن حكاية الحصاد والحصادين، وشبه ملكوت السماوات بحركة الحصاد، أنه لما يجي الحصاد يرسل الفعل ليحصده، وهنا المنجل ده أداة الحصاد. فلما نشوف المسيح ماسك منجل حاد، ده يمكن أيقونة نادرة يعني، إنك تشوف المسيح بدل ما يمسك صليبه أو علامة قيامته راية النصرة، ممكن في أيقونة تشوفه لابس ماسك منجل حاد. ده إشارة إن الدينونة في إيده، هو الديان العادل. عشان كده في يوحنا 5 يقول قد أعطى الدينونة كلها للابن. الابن هو اللي صاحب الدينونة. لكن لما جاء على الأرض أول مرة قال ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم، ده مش معناه أن الدينونة مش في إيده، لكن معناه الدينونة مؤجلة، سيأتي يوما ديانا للعالم معه المنجل الحاد بتاعه. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة، أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. هل الملاك بيدي أوردر يعني للمسيح؟ لا، ده هو الملاك بيصرخ ممثلا عن ملائكة وقدسين من بدري بيطلبوا ويقولوا يا رب احصد الشر، يا رب انهي بقى على هذا العالم الموبوء، قد يبس حصيد الأرض. يعني انت يا رب تعبت في الأرض دي وعملت شغل كتير قوي والقدسين وصلوا السماء وفاضل الشر مال الدنيا، قد يبس حصيد الأرض، يعني لازم بقى تحصد عشان القمح يروح في مكانه والزواني تحرق. فكأن دي صرخة من الملاك في طلب الدينونة. عارفين لما سمعنا الأنفس القديسين الذين تحت المذبح فاكرينها، كانوا بيصرخوا يقولوا له إلى متى لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، هي نفس الطلبة. القديسين اللي في السماء والملائكة بيستعجلوا ربنا اليوم الدينونة، بيقولوا له يا رب كفاية، الشر مال الدنيا، الشر افترى، الشيطان افترى، ولادك تعبوا، كفاية على الدنيا كده. ويقول لهم استنوا طولوا بالكم، مش عشان الشر، عشان اخواتكم يكملوا جهدهم، عشان اخواتكم يجهزوا للملكوت. هو ده اللي معطل ربنا، ان احنا مش جاهزين كفاية. لكن كان على الشر هو نويله من الاول، وهيخلص هيخلص، وهينتهي هينتهي. وقبل كده سمعنا انه ايه، الشيطان علم ان له زمانا قليلا. الشيطان عارف كده، عشان كده عمال يبرطع في الدنيا عاوز يلحق يكسب ناس، لكن هو كده كده خلصان. ارسل منجلك واحصد، لانه جاءت الساعة. جاءت الساعة يعني الساعة المنتظرة المترقبة بتاعة الدينونة جت. إذ قد يبس حصيد الأرض، فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. وكأن برضو الحكاية تاخد لحظة، يعني الواحد يقول الله، ده ربنا لو قعد يحاسب واحد واحد في ملايين وبلايين البشر اللي جم عبر الأجيال، ده كده الدينونة لوحدها هتاخد لها بتاعت مليون سنة. لا، الحكاية مش كده، ده هي لحظة فرز، لحظة يحصل فيها الفرز على طول بين الأبرار اللي يطيروا كده مع المسيح على السحاب ويدخلوا الأبدية، وبين الأشرار اللي يصرخوا في رعب من وجه الجالس على العرش. دي لحظة. فعشان كده أرسل منجله فحصدت الأرض، تتقش على طول الحكاية. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد. ربنا هيشرك ملائكته في الحصاد، وده اللي قاله في المثل لما قال يرسل ملائكته ليحصدوا الأرض ويجمعون الأخيار ويجمعون الأشرار، دول للحياة الأبدية ودول للعذاب الأبدي. فهنا الملاك اللي طالع ده يمثل واحد من اللي هيقوموا بعملية الحصاد. فإذا في ملائكة بيجمعوا الأبرار، وفي ملائكة هيجمعوا الأشرار. وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار. هنا بقى بيسووا النار بقى بتاعة الأشرار، بعيد عنكم. وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد. دول الملائكة مع بعض بقى، واحد بيقش والتاني بيولع له النار. عشان يشتغل. ده الجو التاني بعيد عننا. ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الارض لان عنبها قد نضج. ايه كرم الارض؟ كلمة كرم في الكتاب كتيرة، ودايما كان يقصد بيها شعب الله، لكن كانت الكرم لما تتقال يتقال كرم الله تبقى شعب الله، لكن كرم الأرض تبقى شعب الدنيا أو ناس الدنيا. ومن أشعياء 5 كان في نشيد جميل كتب الروح القدس على فم أشعياء، ربنا بيتنهد كده ويتصعب ويقول ماذا يفعل لكرمي، يعمل لكرمي وأنا لم أعمل له. إيه اللي ممكن يتعمل للكرم ده وأنا ما عملتلوش؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ يعني قاعد بخدم فيهم كل السنين دي وفي الآخر يطلعوا ثمر ردي، ما يطلعوش حاجة عدلة. طب أعمل لهم إيه أكتر من اللي أنا عملته؟ والمسيح له المجد في يوحنا قال أنا هو الكرم الحقيقي، وأبي الكرام، والغصن اللي فيا لازم يجيب ثمر، واللي ما يجيبش بثمر يتقطع، واللي يجيب ثمر أنقيه ليأتي بثمر أكثر. فكلمنا عن كرم روحي، كرم سماوي اللي هو الكنيسة. كل اللي ملتصق بالكنيسة بكرم الرب، غصن حي في المسيح له المجد، ده له نصيب مفرح جدا. لكن في كرم الأرض، كرم الأرض استوى هو كمان، يعني إيه؟ زي ما القديسين بيستووا وبينضجوا وبيكبروا في ربنا وبيقربوا ويشبعوا منه، كرم الدنيا عمال يستوي والشر عمال يستوي ويستوفوا فرصهم في التوبة. فهنا بيقول له ارسل منجلك واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنبها قد نضج. هنا إشارة إلى الشر زاد. ربنا يرحم. إذا في قطفة كده تخوف، ده منجل حاد بيقطف الإنسان في لحظة دينونة الله ليه لأن عنبها قد نضج. هنا مش إشارة إلى الكرم الحلو، الكرم السيء. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض. شوف عمالين يقول كرم الأرض عشان تمييزا عن الكرم الحلو بتاع إنجيل يوحنا وسفر أشعياء. فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة. وديسة المعصرة خارج المدينة. هو عادة يحصل إيه؟ لما يجمعوا العنب بيعصروه، كان دايما كده. حتى برضو في المثل اللي ادى المسيح عن الكرمين بيقول واحد عمل كرم، غرس كرما وعمل فيها معصرة وصور. فدايما كان الكرام عنده كرمة وجنبها معصرة، لأنه يجمعوا العنب ويعصروه ويعملوا الخمر، هي نظامهم كان كده. فهنا لما قشوا العنب ده كله هيعملوا بيه ايه؟ ألقاه إلى معصرة غضب الله. دي إشارة للدينونة، إن الأشرار يتجمعوا ثم يلقوا لينالوا عقاب من الله، غضب الله. وديسة المعصرة خارج المدينة. يبدو أن طريقة العصر دي بيبقى فيها دوس للعنب ده عشان يتعصر خالص. هل الدوس ده كان له طريقة ميكانيكال ولا طريقة مانيوال كده بالإيد؟ لكن بيحصل ان هم يدوسوا عليه تاني يفعصوه خالص كده عشان يطلع الماء اللي فيه. ديسة المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصر. إشارة طبعا ان الموضوع مش عنب ولا حاجة، إشارة الى هلاك الأشرار، حتى الى لجم الخيل. طبعا الخيل عالي، ولجام الخيل ده يعني طول بني آدم يمكن. فعشان الدم يوصل لأعلى من ركب الخيل إلى لجم الخيل، دي إشارة إلى أنه الدينونة جديدة وهلاك الأسرار صعب، وعالم بلوش عدد هيهلك، دينونة مرة وناس كتيرة هتهلك. مسافة 1600 غلوة، يقولوا الألف الغلوة دي حوالي 200 متر، يعني حاجة بتاعت 300 كيلو الرقم ده يعني، أو في بعض المفسرين يقولوا حوالي 160 ميل، ويقولوا ده مساحة الأرض بتاعة كنعان لما ورثها شعب إسرائيل. فكأن الشعب المختار اليهودي الأولاني اللي كان ربنا مختاره كله هلك، كل 160 ميل دول، كل 1600 غلوة دول اتملوا دم، لأنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. فإشارة إلى هلاك كل من رفض المسيح أيا كان. التعبيرات دي بتفكرنا، لأنه طبعا تعرفين يوحنا بيتكلم بلغة العهد القديم أحيانا لأنه شخص يهودي ودارس. حكاية ديسة المعصرة وطلع منها دم دي ليها صدى في سفر أشعياء. أحسن نرجع له نشوف قال إيه. يقول إيه أشعياء في إصحاح 63، لأن النبوة دي جميلة قوي وتنطبق تمام مع الفصل اللي قريناه دلوقتي. كأن أشعياء شاف بالروح منظر فحب يوصفه لنا. يقول إيه؟ من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. يعني أشعياء شايف منظر كده، واحد بهي لابس لبس بهي جدا عظيم جدا في قوته، لكن الغريب انه لون هدومه احمر على غير العادة، فمخليه يتساءل مين ده اللي جاي بثياب حمر. وحمر من بصرة ده يعني يبدو كان بيعملوا الصبغات الحمر قوي، وأدوم برضو يعني دم. فيرد عليه الشخص اللي جاي يقول له أنا المتكلم بالبر، بالمسيح بقى، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص، أنا العظيم للخلاص، يعني أنا الله العظيم اللي بخلص البشرية. ده المسيح اللي بيرد. شوفوا أشعياء بيتساءل والمسيح بيرد. فيقوم أشعياء يسأله تاني، ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. خلي بالكم التعبير، مال هدومك حمرة، مالك لبسك أحمر كده، وهدومك مبقعة كأنك دست المعصرة، يعني زي العمال بتوع المعصرة بيطلعوا كلهم أحمر فأحمر مبقعين. فبيقول له أنت ليه لونك كده؟ لأنه أنت بهي جدا، إيه اللي سوري يعني موسخك بالدم ده كله أو باللون الأحمر ده؟ فيقول، يرد تاني المسيح، قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. هذه نبوة دقيقة. أولا الآتي ده لوحدها نبوة عن المسيح الآتي المتجسد، وبعدين اللي لابس أحمر إشارة إلى الفداء والدم اللي مغطيه، وهنا لما يقول دست المعصرة وحدي إشارة إلى حدثين كبار، إشارة إلى صليبه لأن الوحيد اللي ممكن يقوم بالفداء، ولم يكن معه أحد من الشعوب، يعني لا يستطيع أحد من البشر أن يشارك صليبه اللي هيفدي به البشرية، لم يكن معي أحد. وإشارة إلى المسيح الديان، لأنه دي بقى اللي ذكرها في الرؤية، هو الوحيد اللي يدوس المعصرة ولا يشارك أحد من البشر دينونة البشر. واضحة ولا صعبة؟ يعني تنطبق على المعنيين، إما على المسيح الفادد المخلص اللي اتغطى بالدم بسببنا فداس المعصرة، يعني هو نفسه تعصر والوحده عشاننا، أو إشارة إليك ديان يدوس المعصرة وحده ولا يشارك أحد من الشعوب. فيقول هنا بقى الدان الدينونة أكثر، فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدية قد أتت. فاهمين المعنى؟ هو بيتكلم عن الدينونة، فبيقول لأن الغضب اكتمل وده اليوم المعد للدينونة، فأنا وطأتهم بغضبي لأن يوم النقمة قد أتى وسنة مفدية قد أتت. يعني السنة بقى اللي هلم فيها أولادي المفديين دول جت خلاص، الدينونة جت. نرجع تاني للرؤية نشوف قال إيه. فيقول هنا، ألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة وديست المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصرة، نفس المعنى، حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. يعني الدم غطى الدنيا كلها، إشارة إلى الدينونة لكل العالم. ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة. برضو أفكركم بحاجة، إحنا كل ما نقفل نفتح تاني، إحنا على كده المفروض نقفل خلاص كده. المسيح جه على السحاب ولم وناسه والباقيين كلهم راحوا للدينونة وديست المعصرة وخلصت القصة. لكن زي ما الرؤية عودتنا، كل ما يفرجنا على القصة كاملة يرجع يفتح تاني عشان يعمل اكستنشن كده، مادة خفيفة كأنه برضو تفصيلات أخرى عاوز يعيدها، أو بيراجع المرحلة الأخيرة من حياة البشرية بتفصيل أكتر، أو بيقول لنا هو بيمد في العمر تاني يمكن حد يتوب تاني. عشان كده ما تستغربوش لما تلاقوا أكتر من إصحاح في نص الرؤية بيتكلم عن يوم مجيئه وكأن القصة خلصت، وبعدين يرجع تاني يشرح تاني. ده مش معناه أن المسيح جاي وبعدين هيحصل حاجات وبعدين هيجي تاني وبعدين هيحصل حاجات، لا، ده إنما الرؤية منهجها كده، هي مجموعة من الرؤى تبدو وكأنها منفصلة، فكل رؤية بتكتمل بمجيء المسيح وتتفتح الرؤية اللي بعدها بشرح بطريقة جديدة وتفصيلات جديدة. ده اللي بيلخبط كتير من الدارسين. ثم رأيته، هنا يبقى رؤية جديدة. ثم رأيته آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة. كل صحيحين ثلاثة يفتتح الكلام ويقول ثم رأيته، حاجة جديدة، منظر جديد. سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. هو لسه في سبعة تانية، احنا خلصنا سبعات كتير، سبع كنايس وسبع أبواق وسبع ختوم وسبع رعود، ودلوقتي في سبع ضربات هي أو سبع جامات، هنا سبع عقابات أو عقوبات هتيجي على الأرض في المرحلة الأخيرة، برضو كل ده عشان الناس تتوب. لأن بها أكمل غضب الله، يعني ربنا بيكمل غضبه بهذه الضربات. قبل ما ندخل على الضربات دي يعزينا بكلمة جميلة، ليه؟ لحسن احنا قلبنا بيتقبض مع كل ضربة ومع كل سيرة غضب ربنا بنخاف، فيقول لنا لا، ده ما بيجيش خالص على معسكر أولاد الله، ده ما يمسش التبع الناس بتوع ربنا. فيقول ورأيته، كأنه منظر تاني في نفس الرؤية، كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم قيصارات الله. شاف منظر جميل قوي، يعني هيسمع خبر الغضب والسبع ضربات الشداد وبعدين لقى منظر جميل جدا قصاده، بحر زجاجي مختلط بنار. البحر ده جات سيرته في أكثر من مكان، إصحاح 4 جات وفي الإصحاح 21 هتيجي تاني وآخر إصحاح هتيجي تاني. هيقول إن في نهر طالع من العرش، النهر ده لامع زي البلور، وجي ذكره في الإصحاحات الأولى إنه زي البحر، فإما يتوصف ببحر أو نهر، المهم إنه مية، ومية كتير قوي ومية نقية جدا. هنا سماها بحر زجاجي لأنه في حتة تانية وصفها كبحر زي البلور، هي نفس المنظر يا جماعة. حتى في بعض الأيقونات ترسم العرش الإلهي، المسيح قاعد على العرش وقدامه بحر، البحر ده هو المنظر بتاع الرؤية. برضو سبق وقلنا أن البحر اللي طالع من العرش من جنب المسيح، من عند المسيح نفسه، إشارة لإيه؟ مية المعمودية. ليه؟ لأن المية دي تنزل للعالم تلم الناس يقفوا على المية ويتسحبوا ويرجعوا للمسيح تاني. عشان كده التعبير هنا جميل جدا ودقيق، يقول ان هم الغالبين دول واقفين على البحر. طب ده تعبير غريب، البحر ده المفروض الناس تعوم فيه، لكن هتقف عليه ازاي؟ هي مقصود بيها ان مياه المعمودية هي اللي شايلة كل الغالبين، كل المفديين دول شايلاهم شيل لغاية ما مرجعاهم للعرش الإلهي. احنا كلنا اتولدنا من فوق من عند العرش الالهي بمية المعمودية، ونعود بمية المعمودية وبقوة الروح القدس اللي سكن فينا عشان نقف أمام العرش الإلهي مرة أخرى. فبيقول أنا شفت زي بحر زجاجي، عشان كده يقول تعبير جميل مختلط بالنار. وده يفكرنا بالكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان شهادة للمسيح، قال أنا عمدتكم بماء لكن اللي جاي بعدي يعمدكم بالروح القدس والنار. واحد يقول فين النار؟ احنا لما بنتعمد بنشوف مية. ايوه، ما انت ما تقدرش تتعمد في النار، احنا بنتعمد في المية المتصلي عليها. الروح القدس اللي بيحل ده هو ده النار، لان الهنا نار آكلة. فهذا البحر الزجاجي، البحر اللامع كالبلور، البحر النقي من ماء الحياة اللي اتكلم عنه المسيح وقال ان عطس الي ان عطس احد فليقبل الي واشرب، البحر ده هو المختلط بالنار، يعني عمل الماء والروح. الماء والروح هم اللي شايلين كل الغالبين. فيوحنا الرائي قبل ما يتفرج على الجامات والضربات التقيلة شاف منظر مريح، شاف البحر الزجاجي وعليه كل الغالبين واقفين بيرتلوا بيسبحوا. برضو كونهم واقفين على البحر إشارة سرية جميلة إلى أن احنا محمولين ومتشالين شيل، وكأننا متشالين على بحر. يعني نعمة ربنا رفعانا وشيلانا لغاية ما توصلنا للعرش الإلهي. يعني احنا فاكرين أن احنا اللي بنعمل كل حاجة، وإحنا اللي بنجاهد، وإحنا اللي بنحاول، وفي الفضل كله يرجع لربنا. لهذا البحر السحري وهذا النعمة العجيبة اللي بتحل فينا وتشدنا للأبدية، وإحنا مليانين ضعفات وخطايا وتقصيرات، ولو الواحد حاول مهما حاول مش هيوصل. لكن هناك عمل النعمة في سر، عشان كده بنسميه سر المعمودية، سر صحيح هو اللي بيشد الإنسان للأبدية. الروح القدس الساكن فينا ده هو اللي ما بيسمحش إن إحنا نهلك بالسهل أبدا. رأيتك بحرا من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش، طبعا الوحش خلاص هو الشيطان، احنا سمعناها كذا مرة، وصورته، يبقى الوحش الشيطان وصورته، صورته ليه؟ ساعات يمثل بصور مختلفة، صور المكر والدهاء والخبث والشهوة والفلوس، ما هذه كلها صور الشيطان. وعلى سمته، علامته، طريقته، منهجه، وعدد اسمه، دي برضو قعدنا فيها شوية لما سمعنا اسم الوحش 666 وقلنا الناقص، من باختصار كده هو الشخص الناقص اللي يدعي الألوهة، ان اللي يقدم للعالم منهج ناقص على اعتبار الناس تشبع وما بتشبعش ابدا بالشيطان. واقفين على البحر الزجاجي معهم قيصارات الله، شوفوا التعبير ده، قيصارات الله، ده ربنا عمل لهم قيصارات من ايدين ربنا، قيصارات الله يعني قيصارات روحية. الواحد يقف كده يتعجب، انت عندك ربع آلات موسيقية في السماء، قيصارات من الله. تفكرنا بالكلمة اللي كانوا بيقولوها المذبيين زمان على أنهار بابل، جلسنا هناك علقنا قيصاراتنا. ليه؟ مش عارفين نسبح، نسبح ازاي واحنا في أرض غريبة؟ هنا بيسبحوا بنفس، ليه؟ هي دي أرضهم، هي دي بلدهم، هو ده مستقرهم، سماهم، فرحتهم. احنا ما بنعرفش نسبح لما نكون عايشين في الخطية، لكن لو عرفنا نتوب نيجي الكنيسة نسبح بفرح ونمسك القيصارات. القيصارات دي ساعات ترمز إلى اللسان والفكر والقلب، ونعزف معزوفة كده من المشاعر والأفكار المقدسة والتسبيح المقدسة والسجود المقدس. الجسد ده كله فرقة موسيقية من المشاعر والأفكار والكلمات والحركات الجسدية المقدسة، ده عبارة عن معزوفة جميلة بيعزفها الواحد لربنا. بس ده لو ايه؟ ده لو عايش حياة التوبة يسبح بفرح. معهم قيصارات الله وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. إيه اللي حكاية ترنيمة موسى دي؟ هو احنا هنوصل لغاية السماء ويوم ما نسبح هنسبح ترنيمة موسى؟ واحد يقول مالنا احنا بموسى؟ لا، ده ترنيمة موسى دي مهمة جدا. ترنيمة موسى تقريبا هي أول ترنيمة طويلة منظمة عرفتها البشرية أو عرفها شعب الله. تقروها في خروج 15 لما عدوا من البحر. أهو لسه جايب سيرة البحر، خلي بالكم. لما عدوا من البحر وشافوا فرعون بيغرق وطلعوا هم ولولادهم للحرية وداقوا طعم الحياة الجديدة، مسكت مريم، إشارة للعذراء أم النور ملكة القديسين، الدف بيديها وبقى كل الشعب وراها بيغني التسبيحة الجديدة دي، وقالت فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، أرك الفرس وراكب الفرس أغرقهما في البحر، وعمل التسبيحة جميلة قوي. كل الشعب كان بيقول التسبيحة دي، فدي تسمت ايه؟ تسبيحة موسى، لأن موسى طبعا هو المخلص، موسى ساعتها هو المخلص. فعشان ينبهنا ان هي دي المعمودية وهو ده الخلاص اللي اليهود زمان عملوا البروفة بتاعته، داقوا طعمه على الارض، بس مجرد ان هم عدوا من الظلم للنور، من الهلاك بتاع المصريين للحرية بتاعت كنعان، لما عدوا كده وعبروا وشافوا هلاك الاعداء قصاد عينيهم سبحوا بمنتهى الفرح على الخلاص. فأصبحت تسبيحة موسى دي، ترنيمة موسى دي، إشارة واضحة إلى تسبيح الخلاص. عشان كده كنيستنا القبطية تعشق هذه التسبيحة وتعتبر التسبيحة دي برنامج يومي ليها. ده اللي يعملكم فهم التسبيحة، ده الهوس الأول في تسبيحة نص الليل يوميا في الكنيسة القبطية. يعني الشاطر يقول التسبيحة دي يوميا، واحد يقول أنا مالي، ده موسى وإسرائيل ومصر وفرعون، وأنا أنا مالي بالحاجات دي. لا، احنا مش بنقولها بقى على مصر وفرعون، لا، احنا بنقولها واحنا حاسين بالأصل. احنا معانا الأصل، معانا المسيح مش موسى، وفرعون إشارة للشيطان اللي هلك، والبحر احنا عدينا من المعمودية، ومش طلعنا من مصر الكنعان، ما هو كله أرض كلها في الآخر ملهاش لازمة. لا، ده احنا طلعنا من الأرض للسماء. ادي الهوس الاول. وكلمة هوس بالمناسبة هي اللي جاي منها كلمة هوسة، هي كلمة قبطي. لما نقول العيال بتهيص او عاملة هوسة، دي كلمة قبطي، مفيش في العربي كده، دي من لغتنا القديمة. فاحنا بنهيص او بنعمل هوسة لربنا كل ليلة على الخلاص اللي ادهول. فيقول يرتلون ترنيمة موسى عبد الله، لألا يظن أحد أن موسى يعني قد كده، يقول لا، موسى عبد. وبولس انشغل بالقضية دي لما قارن بين موسى ولربنا يسوع المسيح له المجد، وقال فرق كبير قوي. موسى أعظم نبي وما جاش زيه، لكن موسى عبد لله، أما المسيح له المجد فكابن على بيته، ده صاحب البيت، ده الابن الوحيد، ده مش عبد. أما موسى مع كل عظمته فكان عبدا لله. عشان كده موسى حتى ما ورهمش، ما دخلهمش كنعان، عشان الناس تعرف مع الأجيال أن موسى مش آخر المطاف، ده موسى ده البروفا، ده موسى ده المقدمة، لكن المسيح المخلص الحقيقي هو اللي دخلنا على السماء. عشان كده بعد ما قال ترنيمة موسى عبد الله، قال وترنيمة الخروف. ايه ترنيمة الخروف بقى؟ ده ترنيمة المسيح له المجد. ما هو الخروف هو اللي قصاد عينينا في السماء، الحمل القائم كأنه مذبوح، اللي عمالين يسبحوه من اول سفر الرؤية، يقولوا له لك القوة والمجد والبركة والكرامة والعزة، ثوك تاتي جوم نمبي او، اللي بنقولها دايما، قائلين عظيمة وعجيبة هي اعمالك ايها الرب الاله القادر على كل شيء. يمكن احنا ما بندقش الكلام ده على الارض للأسف، لكن اي حد هيحط رجله في السماء وهيشوف ربنا جابه من فين عشان يدخله السماء، وعدى من مشاكل قد ايه، ورفعه من خطايا قد ايه، ونجاه من هلاك قد ايه، مش هيبطل يسبح في السماء، مش هيبقى عنده حاجة بيعملها في السماء الا انه يهتف صبح وليل وبفرح شديد جدا، ويقول له عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. عشان كده اللي بيحبوا ربنا وبيقربوا من ربنا من دلوقتي بيدوقوا التسبيحة. التسبيحة مذاق سماوي، التسبيحة بصيص من الأبدية، عينات. فاللي بيحب ربنا يحب يقف في التسبيح بالليل ويسبح عشان كأنه ابتدى السماء من على الأرض. عشان كده تلاحظوا أن غذاء الرهبان الأساسي لأنهم أخذوا الزي السماوي وترفعوا عن طبيعة الأرضيين التسبيح. الراهب غذاء الأساسي يصحى في الفجر عشان يعمل التسبيح، ما يأكلش زينا، مش يصحى يأكل، هو عنده أكله، يقعد 3-4 ساعات في الكنيسة تسبيح وقداس عشان يعيش جو السماوي، لأنه هو باع الدنيا واشترى السماء من بدري. احنا كمان بعنا الدنيا وشاريين السماء، لكن على قدنا نحاول برضو. فاحنا لما نرتل ونسبح كأننا بنقول له يا رب خلي ده على طول، خلينا مع 144,000 اللي تعلموا الترتيل عندك واللي شاركوا التسبيح السماء. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. مش بس الرب الإله القادر على كل شيء، تسمية تانية جميلة قوي لما يقول له أيها الرب الإله وملك القديسين. يعني كل القديسين مع عظمتهم، ماري جرجس وابو سيفين وماري مينا والست دميانة وأم النور وأم بانطونيوس، كل اللي بنحبهم دول قديسين كبار قوي، لكن كلهم عينيهم على المسيح. في ناس بتحس ان احنا عندنا ثنائية بين القديسين وبين المسيح، احنا ما عندناش الثنائية دي. القديسين كلهم عينيهم على المسيح، ولما نقرب منهم يقولوا لنا بصوا معانا على المسيح، ناظرين جميعا الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. كل قديس من دول حياته وقلبه وروحه وشهوته وراس ماله هو ربنا يسوع المسيح. فما عندناش ثنائي، مش لما الواحد يكلم العذراء يقول الله وانا ما كلمت العذراء ما كلمتش ربنا، ما تخافش ربنا مش هيزعل، ولا العذراء هتاخد الكرامة لنفسها، لكن الحكاية كلها فرقة واحدة، ده المسيح هو ملك القديسين كله. فالرب الإله القادر على كل شيء هو ملك القديسين وهو مرجع كل القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ هنا الخوف المفرح بقى. في السماء الخوف مش مرعب، لا، الخوف هنا له بهجة، يعني قد كده يا رب انت عظيم وعالي. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. يعني كل العالم لازم يعترف بمجدك، كل اللي زاغوا عنك وأنكروك وجحدوك وأهملوك وأهانوك، كل دول لازم يسجدوا يا رب، ولازم يعترفوا بمجدك، ولازم يخافوا منك. لازم الدنيا تعترف بمجد الله وتسجد لربنا يسوع المسيح في يوم. سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. يبقى أحكام الله تظل مخفية أحيانا، وده اللي مخلي ناس كتيرة بتنكر ربنا، والشر بيفتخر على الخير أحيانا ويقول مجدهم في خزيهم أحيانا، لكن كل ده إلى حين، لأنه في وقت أحكامك يا رب تظهر، لك كل مجد وكرامة في كنيستك إلى الأبد أمين. نقول آية كده مع بعض، طويلة شوية، أنا بدور على الحاجات الصغيرة. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، نقولها مع بعض. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، كمان مرة. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين.